السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله يقول: سئل عن شخص من الكفار في بلاد الكفار كان عليه دين، باع نفسه لشخص مسلم، باع نفسه لشخص مسلم وقبض الثمن وأوفى به دينه، وباع ابنته أيضا ورضوا بالرق، وخسر عليهم التاجر المسلم كلفة الطريق والنفقة والكسوة حتى وصلوا إلى بلاد الإسلام، فهل يجوز بيعهم وشراؤهم؟ هم في الأصل أحرار، والرق سببه الكفر وهم كفار، لكن الوسيلة والطريقة الجهاد، بسبب الجهاد. الاسترقاق إنما يكون بما جرت به العادة في الجهاد في سبيل الله، فمن يؤسر من الكفار يسترق أو يمن عليه أو يفدى غير ذلك. شيخ الإسلام يقول: فأجاب: إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم. طيب لو دخل بأمان، ها شو؟ طيب فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام، كانوا ملكا له باتفاق الأئمة، كانوا ملكا له باتفاق الأئمة، وله أن يبيعهم للمسلمين، ويجوز أن يشتروا منه، ويستحق على المشتري جميع الثمن. وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى، بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم، فكيف إذا باعوه ذلك؟ كلام غريب ولا؟ وكذلك لو سرق أنفسهم، نعم، أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه، يعني سرقهم، إيه سرق أنفسهم، ها شو اختطفوا وشرد به، أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه، فإن نفوس الكفار المحاربين وأموالهم مباحة للمسلمين، فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها. وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنا فهل له أن يشتري منهم أولادهم، على قولين في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. في رواية أنه يجوز الشراء منهم، حتى قال أبو حنيفة وأحمد في رواية منصوصة عنه أنه إذا أهان إنه إذا هادن المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين جاز الشراء منهم. في هدنة عهد، وخالفه في ذلك مالك والشافعي في الرواية الأخرى. وكذلك لو قهر أهل الحرب بعضهم بعضا، أو وهب بعضهم بعضا، أو اشترى بعضهم بعضا، أو سرقهم وباعهم، أو وهبهم للمسلمين تملكوهم كما يملكهم المسلمون إذا ملكوهم بالقهر. وين حقوق الإنسان؟ وين المتاجرة بالبشر؟ وين يعني في غرب إفريقيا يذكر بعض الشيء من هذا، والرق الذي ألقي قبل 50 سنة بعضهم يشكك في ملك من جلبه للبيع، بعضهم يقول أنه سرقهم، بعضهم يقول كذا. إذا هادر المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين، يعني من غير المسلمين سباهم غير المعاهدين، جاز الشراء منه وخالفوا في ذلك مالك وشيء إلى آخره. والله كثير من الشعوب المساكين تضايقين بأنفسهم، تضايقين بعيالهم، ودهم يطلعون بأي وسيلة ولو مجان ولو بالهبة، بس يخرجون من بلدانهم. لكن هل المنع من قبل الأمم المتحدة وحقوق الإنسان يؤثر على الحكم ولا ما يؤثر؟ ها؟ لحنا عندنا من الإصلاحات في أول ما ملك الملك فيصل، ومن إصلاحاته إلغاء الرق وتحرير جميع الأرقة، حيث دفعوا أثمانهم لأهلهم واعتقوهم. ها؟ دفعوا دفعوا دفعوا، حنا عندنا خمس وراحن خذوهن أعطونا ثمانية. حتى ما ندري عن غيرنا. اي نعم اي على كل حال مثل هذا الكلام في وقتنا هذا ظاهر انه لا صرف ولا عدل. ها؟ الولي من اعتق بيت المال، إيه؟ الولاء لمن اعتق.
اذا اتى الشخص للطعام فقط عمل فقط تعطيه الطعام، هل يجوز يعني
يعمل عنده بطعامه؟ كان هذا موجود، كان هذا موجود عندنا في بلادنا. بس ننتظر، إذا كان العمل معلوم والأكل من الطعام معلوم لا بأس، لأن هذا بدل وهذا بدل، وهذا ثمن وهذا مثمن، هذا عمل وهذه أجرة. إذا كانت الأجرة معلومة والعمل المؤجر عليه معلوم ما في إشكال.
إذا كان على الشبع أحسن الله إليك.
على الشبع لا، لأن تفاوت، أحد يأكل ثلاثة أضعاف الثاني. إيه بس كل اللي انت اشبع وين؟ لو صار في مجاعة ولا شيء تراهم يأكلون.
لكن إذا كيف أنه جعالة فلا يشترط التحديد العمل ولا
إيه، من فعل كذا فله كذا جعالة، من بنى لهذا الحائط فله أن يأكل عندي كذا يوم مثلا. إيه لكن شو مقدار الأكل؟ معروف حمل البعير
من اي نوع؟
وشو معروف متفق عليه حمل البعير من 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 الطعام الذي عندهم، اللي يجون الناس من الاقطار ياخذون. يعني يقدم له طعام اوساط الناس، شبع ولا ما شبع بكيم او بشغله. ها؟ المهم أن يقدم له ما يكفي أوساط الناس، ما يخالف إذا تعرف على هذا. لكن عامل اشتغل من طلوع الشمس إلى غروبها وقدم له طعام خمسة أشخاص ما كفاه، في اليوم الثاني طعام عشرة ما كفاه، يشتغل. قال عاد صاحب البيت خلاص هذا على هالوزن، لأنك لو تبي تبتلون تحطون ما كفى.
هل يجوز أن يعطي هذا العمال لثمن معين؟
شلون؟
مثلا يبيع، مثلا يأتيني أخي أعطيني هذا العمال، هذا يعملون يعني إلا الطعام، لا يعملون إلا الطعام، أعطيني عمالك أنا أعطيك بثمن مثلا 2000 ريال أو 3000 ريال، يعطي هذا، هل يأخذ هذا المبلغ يجوز؟
يعني في مقابل الطعام فلوس.
العمال لا يتكلم مع العمال، بس يأتي أخي مثلا أنا صاحب العمال
كفيلهم، كفيلهم
يأتيني ويقول أعطيني عمالك، أنا أعطي طعامه وهو يعمل عندي
بنفس العمل ونفس الطعام.
نفس العمل نفس.
هذا ما في ضرر على أحد. ها؟
ويأخذ ثمن، أنا أخذ ثمن من أخي لي
أجرة مثل، أجرة مثل. وما في شك أن أخاك أنك أنت تعبت على هؤلاء العمال واستخرجت لهم، أو أخوها اللي تعب عليهم واستقدمهم وطلع لهم فيز وتعب عليهم، له أجرة المثل. ها؟ إيه؟ لا، يقول أطعمهم وأعطيك أنت لك نصيبك، أبدخل مدخالك المقالة والعوام وأنت نصيبك علي. هو ماش في شك أنه تعب على الاتفاق معهم والبحث عنهم وكذا، يأخذ أجرة المثل ما في بأس. هي المشايخ يقولون بس الشرع يتشوف للعتق. أفضل بكثير، أفضل بكثير، أفضل بكثير، لكن تمنع الطرق المباحة ويكون البديل كما هو معلوم. مثل الآن يسعون إلى منع الزواج من يسمونهن القاصرات إلى سن اختلفوا 16 ولا 18، وهي قبل ذلك شوف المشاكل قبل هذا السن، مشاكل لا تحصى وهي مكلفة، إذا فعلت ما فعلت يقام عليها الحد وتمنع من الزواج لأنها قاصرة. كل هذا لهث وراء العدو ثابت. لا تتبعون سنن من كان قبلكم. هم ما عندهم مشكلة لأنهم أبعد الكفر ذنبهم، لكن الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا زوج الرجل ابنته البكرة فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت، بمعنى أنه لا يشترط إذنها إذا كانت بكر والولي هو الأب فلا إذن، وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة. وهذا هو المذهب كما هو معلوم، وهو مصادم لحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن، المخرج في الصحيحين وغيرهما: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وعلى هذا فما قرره المؤلف هو المعتمد في المذهب والمعروف عند الحنابلة قول مرجوح، وكان العمل عليه إلى وقت قريب، كان الإجبار والإكراه من قبل الأب، لكن الآن والحمد لله زالت مثل هذه الأمور، فصار الاستئذان إلا من بعض الناس اللي ما زالوا متمسكين بعاداتهم. وعلى كل حال هذا الكلام مرجوح، فلا بد من إذنها، وإذنها صنعتها. وين استئذان؟ لما لها إذن الصغيرة استأذن، ليس لها إذن لأنها صغيرة ما تدرك مصلحتها. كبيرة كانت أو صغيرة، وليس هذا لغير الأب. إذا زوج ولي من الأولياء غير الأب فلا بد أن يستأذن البكر ويستأمر الثيب. ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا، يعني عملا بالحديث ودرءا للمفاسد كان حسنا، وعرفنا أنه لا بد منه. ولو زوجها بغير إذنها وهي بكر بالغة فالنكاح باطل، كان حسنا. وإن زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد، لأنه إذا كان باطل ما يمكن تصحيحه. خلاص ما في نكاح، ما في نكاح. لكن الذي زوج ابنته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت، رفعت أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحق له ذلك وأن نكاحها غير صحيح. ثم بعد ذلك رضيت بما اختاره أبوها وأرادت إخبار النساء أنه ليس للأولياء عليهن سلطان، يعني في الإكراه، وأما الولاية في النكاح لا بد منها. الله ما أذكره شيء، انتهت القصة عند هذا.
قولها قد أجزت وما فعل أبي ألا يدل على استمرار العقد الأول؟
لكن مقتضى قول فالنكاح باطل وإن رضيت بعد. شيء المغني، المغني إيش قال؟
معك
هي المسألة الأخيرة. يعني إذا كانت عنده فهي تحت ولايته وتحت نظره فله إكراهه، لكن هذا القول غير صحيح. نعم.
قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدا قال في البنت بقول الحسن وهو قول شاذ، خالف فيه أهل العلم والسنة الثابتة. فإن الخنساء ابنة خذام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكره ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه.
اللهم صل وسلم.
فرد نكاحه ورواه البخاري والأئمة كلهم. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته والقول به، لا نعلم مخالفا له إلى الحسن. وكانت الخنساء من أهل قباء، وكان تحت أنيس ابن قتادة، فقتل عنها يوم أحد، فزوجها أبوها رجلا من بني عمرو بن عوف فكرهت، وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. ونكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر. وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تسلم.
هذه غير اللي قبل، أجاز ما اختاره أبوها.
وقال: الأيم وحق بنفسها من وليها. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل
مع الثيب أمر. رواه النسائي وأبو داود. ولأنها رشيدة عارية بالمقصود من النكاح مختبرة، فلم يجز إجبارها عليه الرجل. القسم الثاني: الثيب الصغيرة. وفي تزويجها وجهان: أحدهما لا يجوز تزويجها، وهو ظاهر قول الخرقي واختيار ابن حامد وابن بطة والقاضي ومذهب الشافعي لعموم الأخبار، ولأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر، وهذه ثيب، ولأن في تأخيرها فائدة وهو أن تبلغ فتختار لنفسها ويعتبر إذنها، فوجب التأخير بخلاف الفكر. الوجه الثاني أن لأبيها تزويدها ولا يستأمرها اختاره أبو بكر عبد العزيز، وقول مالك وأبي حنيفة لأنها صغيرة فجاز إجبارها كالبكر والغلام. يحقق ذلك أنها لا تزيد الثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورية، ثم الغلام يجبر إذا كان صغيرا فكذا هذه، والأخبار محمولة على الكبيرة فإنه جعلها أحق بنفسها من ولدها، والصغيرة لا حق لها. ويتخرج وجه ثالث هو أن ابنة 9 سنين يزوجها وليها بإذنها، ومن دون ذلك على ما ذكرنا من الخلاف لما ذكرنا في البكر، والله أعلم.
شو المسألة التي قبلها بالنسبة للبكر؟ شوف الإجماع على تزويج الصغيرة من الكفر، ويدار الآن منع زواج الصغيرة، والإشكال أن الصغيرة في عرفهم من دون 18. نعم، شلون؟ على كل حال يمكن بعد عندنا بعد خففوا شوي ل 16. على كل حال هي مكلفة، لو زنت أقيم عليها الحد، وإذا أرادت الحلال قيل لها لا، مصيبة. نعم.
وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن.
هذا استدلال البخاري رحمه الله، اللائي لم يحضن للصغر. نعم.
فجعل اللائي لم يحضن عدة 3 أشهر، ولا تكون العدة 3 أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 9، وبنى بي وأنا ابنة 9، متفق عليه. ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر ابنها. وروى الأثرم أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي. وزوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وأما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد الوالدان: إحداهما له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة، وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق، والثاني ليس له ذلك، اختاره أبو بكر، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، متفق عليه. وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها جائزة التصرف في مالها فلم يجوز إجبارها كالثيب والرجل. وجه الرواية الأولى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. رواه مسلم وأبو داود.
فلما هذا الدليل لإيش؟
في الاستئذان. وجه الرواية الأولى في له إجبار على النكاح.
في دليل على الجوار؟
لعله لما فرق بينها وبين الأيم فجعل الأيم أحق بنفسها، كأن البكر ليست أحق بنفسها.
لكن النص أنها تستأذن. لكن النص أنها تستأذن.
لكن لما جعل من خصائص الأيم أنها أحق بنفسها، مفهوم ذلك أن البكر.
عند استدلال مفهوم عندنا منطوق. نعم.
قال: فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بها. ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في حديثه مستحب وليس بواجب، لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل النساء في بناتهن رواه أبو داود. وحديث التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ويحتمل أنها التي زوجها أبوها من ابن أخيه يرفع بها خسيسته فتخييرها لذلك. ولأن ما لا يشترط في نكاح الصغيرة لا يشترط في نكاح الكبيرة كالنطق وقول الخراقي فوضعها في كفاءة
انتهى. وش اختياره؟ مغني على كل حال الحديث صحيح وصريح ولا أحد انكلا. أحد كتب الصحف قبل سنتين يقول اللي عمرها 36 هذه أحق بنفسها. ها شو 36 ما أحد عليها كلام. ها 36 37 قال هذا الرقمين
والتي دون ذلك
عمره 21
والتي دون ذلك ليست أحق بنفسها.
لا لا لا
سبحان الله.
زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة دون أن يستأذن أبو بكر ما هو دليل على أنه إجبار؟
إيه دليل على إجبار لكن شريطة أن تزوج من كفر. يعني لو الذين يطالبون منع زواج الصغيرات يقولون يوضع شروط وقيود واحتياطات تمنع ظلم الولي لبنته لأنه وجد ظلم لكنه نادر جدا. يعني يوجد رجل فقير مدين وعنده بنت صغير يزوجها لغير كفر لشخص تعطلت منافعه على أساس أنه يسدد ديونه ولا، لكن هذا ما هو مبرر. يعني الممارسات الخاطئة ما تلغي الحكم الشرعي، يبقى الحكم الشرعي فوق الجميع. وإذا كان هناك ممارسات تعالج القضاء من أجل إيش؟ نعم.
شوف بالنسبة للشرح المغني نذكر بالنسبة لإجبار البنت إذا كانت قبل البلوغ وإذا بلغت تستأذن. مو استدلال هو لما مو بنص الحديث على البلوغ.
ما في ذكر للبلوغ، فيه بكر وثيب. ما ذكر
ذكر طيب بشر قبل البلوغ المغني قبل البلوغ ما تستأذن
الصغيرة. ما تستأذن اللي ما له رأي، التي ليس لها رأي. وعندهم أنها إذا بلغت 9 فهي امرأة، كلام عائشة.
بعد 38 سنة
هو صحيح ترى الكلام. إيه هذا الكلام ليس باطل، هذا ما تروح تنشرب بقومك. لا لا باطل هذا الكلام، يعني لا تأخذ أنه مقرر. لا 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 لا، والآن كل نتكلم ما عليه حد ولا رقابة ولا شيء، ويهذون بأشياء لا خطام لها ولا زمام. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه في مذكراته يقول مسائل الدين متاحة للجميع، ما أحد يعترض ولا شيء، لكن خل شخص يجتهد في جسد ولده وهو ولده أحب الناس إليه، يبي يعالجه بشيء وهو ما يعرف الطب، إنسان تثور عليها الدنيا كلها. ها إيش عليه؟ يمنع حال بينه وبينه، لا يؤخذ منه، خلاص ترفع الولاية عنه. الله المستعان. من هي؟ النفاس. النفاس ها؟ على كل حال هم يقولون الصغيرة التي لم تكلف، ما بلغت لم تكلف.
قول عائشة رضي الله عنها كنا إذا بلغت الجارية 9 عددناها امرأة.
إيه هذا كلام عائشة وذكرت أنا تو. قال رحمه الله ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج غلاما، يفهم منه أنه حر العبد. ها شو عبد صبيا، مقصود صبي، مقصود حر. نعم. ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها، يعني صغير لم يصل إلى حد البلوغ، أو معتوها يعني مجنونا لكنه لا يتعدى، لا يتعدى على غيره، لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج. ومعلوم أنه لا بد أن يبين أمره للمخطوبة ووليها، وإلا صار غش. كثير من الناس يذهب بابنه اللي عليه شيء من النقص ولا يبين ويكتم عنه هذا العيب، لا شك أن هذا غش في البداية، والنهاية معلومة، النهاية معلومة الفسخ. لكن إذا كان في البيع والشراء في سلع لا تعادل شيئا، فإن كتم محقت بركة بيعهما، وإن بينا بورك لهما، فلا بد من البيان. الغريب في مختصر خليل في مختصر خليل من المالكية يقول: ويجوز كتم العمى عن الخاطب، ما يبين. إلا أن تكون عذيطة، وين المالكية يشتغلون؟ ها؟ لا، وين أنت العجوز؟ في أحد منهم؟ ها؟ عذيطة، ها؟ إيه صحيح، بس ما هو بأي حدث بعد، ها؟ لا سهل خرج. يعني العمى يجوز كتمه؟ والله غريب، يعني كيف؟ ها؟ واضح يعني. شلون؟
لأنه عيب واضح يجوز كتمه.
لا، هو بعض العميان تشوف تقول ما شاء الله وش هالعيون، وبعض الناس يكتفي بالقليل من الرؤية، شوف الملامح يمشي. واحد جاني بهالمكان ذا، قال أنا دخلت وشفت لي واحدة لكني ما غمضت عيني فاتح من جلست لين قمت، وفي بياض بعيون من الأجفان، يعني برص. ها؟ إيه من هنا؟ قلت لا، لازم توريهم إياه، لازم يشوفون، هذا عيب لابد يطلعون عليه. مقرر عندكم مختصر خليل ولا عند الشنائك خليل والمغاربة؟ ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده، يعني العم والأخ ما يزوجه. طيب، الوصي بمنزلة الأب لأنه وكيله، وله من النفوذ أكثر مما للأخ أو العم. وإذا زوج أمته بغير إذنها، يعني عطف الأمع على الغلام ها لكن قطعا المقصود به الحر. وإذا زوج أمته بغير إذنها لزمها النكاح، لأن له أن يبيعها ممن شاء فيزوجها من شاء ملكه، لزمها النكاح وإن كرهت، لأنه ليس رضاها شرط في صحة البيع فلم يكن شرطا في صحة النكاح. كبيرة كانت أو صغيرة، لأنها سلعة. وإن زوج عبده وهو كاره، وإن زوج عبده وهو كاره لم يجوز إلا أن يكون صغيرا. وش الفرق بين الأمة والعبد؟ الأمة تكره والعبد لا يكره. ها؟ شو إن زوج عبده وهو كاره لم يجوز إلا أن يكون صغيرا. نعم، المنفعة، المنفعة في النكاح مسألة الوطء والإنجاب، والمرأة رضيت أو كرهت يحصل المقصود، لكن إذا كره العبد قد يضرب ها يضرب ويطلق، والمقصود أنه ما تتم مقاصد النكاح. ولذلك يقولون أنه لا يتصور إكراه الرجل على الزنا، بينما المرأة واضح لا يتصور إكراه الرجل على الزنا. لماذا؟ لأنه إذا أكره الأمر بيده لا ينتشر، بينما المرأة أمرها سهل. وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما، لها أخوان في منزلة واحدة وقد وكلتهما في عقد نكاحهم نكاحها، هما بمنزلة واحدة، فجاء واحد زوجها من زيد ثم الثاني لم يعلم بذلك فزوجها من بكر، والزوج الثاني لا يعلم بالزواج الأول لأنه إن علم صار زاني ما هو بزوج. وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما، لأنها بذمة زوج، فالنكاح الثاني باطل. فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم، فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها مزوجة، لأنه كان يعلم كما قلنا فهو زاني، إن دخل بها وهو لا يعلم عنده عقد عليه شهود فيه ولي عقد من غير علمه ولا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما، وهي لا تعلم، لكن الحكم يتعلق بالزوج. وين جاء سألها زيد وأخوها زيد أو أخوها عمر وقال له جاءت واحد ما شاء الله من خيار الناس وهذه صفته، وقالت خلاص توكلنا على الله، وغاب أخوها مدة وعقد له مشى سافر، ثم جاء الثاني مثل يحصل مثل هذا وإن كان نادر. أنها ولا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل، يعني بمستحل من فرجها، مهر المثل بمستحل من فرجها. لكن وش ذنبه يدفع مهر وما جلس إلا ليلة؟ ها الثاني ما غره، يقول أنا والله أختي ومشاورة عليه وقابله.
الله عليك، ما نرجع إلى ما ذكرنا سابقا شيخ، أيهما الأولى؟ كيف يكونوا في منزلة واحدة
الأخوة؟
أي نعم،
توأم أخوان ومكرتهم، قال يجيب الله رزق على يده جزاه الله خير. فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل ولم يصبها زوجها، يعني العقد عليه الأول، حتى تحيض 3 حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني، بعد آخر وقت وطأها الثاني أو وطئها الثاني، وإن جهل لحظة حتى تحيض 3 حيض. ما في قول أنها تستبرأ بحيضة مغني تحيض 3 حيض، ما في قول أنها تستبرأ بحيضة كالزانية، ما ذكر شيء. ها والله هذا كلامهم، كان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض 3 حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني. شو إيه ما في شك، لكن في الخلع مثلا حيض واحد، الزانية تستبرأ بحيض واحد، لكنه هذا عنده شبهة والزاني لا شبهة له، فقد يكون له نصيب في الانتظار. وعلى كل حال مسألة قابلة. ما ذكر شيء أبد؟ أي والزركشي ما ذكر شيء؟ أي لنوط شبهة، وط شبهة شو أخذ؟ وراء لا عندهم الخلع 3 حيض، إيه عندهم الخلع 3 حيض. إيه طيب، شخصان تزوجا على أختين في ليلة واحدة، وفي ليلة الدخول وهم الولي ودخل هذا على هذه وهذا على زوجة الثاني، وش الحل؟ ها؟ هذا إذا ما حصل وطأ الأمر سهل، لأنه ما يحتاج إلى عدة، أو كله يطلع هذا دخل على مر إذا ما حصل وطأ، لكن إذا حصل وطأ مثل هذه يطلقان وتعتد كل واحد منهم 3 حيض. وين؟ عالم هو دافع مهار. ها؟ شو؟ وذكر مهرين ها شو
دخل عليها بالخطا استحق منه مهر، والمهر اخر من زوجها الاصلي.
طيب المساكين يخسرون على مهرين؟ على كل حال محل نظر. ها مثل المساله الاولى، يعني اذا قسناها على المساله الاولى، ها قلنا وش ذنب الزوج الثاني ومعقود له وما جلس إلا ليله ويدفع مهر، لكن هذا كلام أهل العلم وما أشوف فيه إشكال عندهم ماشيين عليه. له الأرش الأرش بين البكر والثيب، من هذا اللي أخذ
منه؟
لا يأخذ أرش الأول، يأخذ أرش لأنه مزوج من بكر صار الثيب. اللي دخل بالخطأ له عليه مهر المثل، لا 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 لا، الزوجة الثانية يأخذ منها، منها هي ومن وليها، لأنها بدل ما يدفع 50,000 مثلا ولو كان الثيب 30 يأخذ الأرش. شلون حملت؟ تنتظر حتى تخرج تضع الحمل. يلحق بالواطئ لأنه شبهة ما هو بزنا. وإن جهل من الأول منهما ما يدرى. عقود لهم بوقت واحد. وإن جهل من الأول منهما فسخ النكاحان. فسخ النكاحان لأنه ما تدري من الأحق. أحدهما باطل لا بعينه وجهل هذا الباطل فيفسخ النكاحان. وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. وفيه نص
وهو عاهر.
وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. وش قال عليه الشيخ؟ وش يقول؟
المسألة كاملة ولا؟
المسألة هذه الأخيرة.
قال أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده.
لأن منافعه مستحقة لسيده، والنكاح لا شك أنه يترتب عليه خلل في هذه المنافع. ونفقه يلزم لوازم. نعم.
فإن نكح لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعا. قال ابن منذر أجمعوا على أن نكاحه باطل، والصواب ما قلنا إن شاء الله فإنهم اختلفوا في صحته. فعن أحمد في ذلك روايتان، أظهرهما أنه باطل وهو قول عثمان وابن عمر، وبه قال شريح وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد، فإن أجازه جاز وإن رده بطل، وهو قول أصحاب الرأي، لأنه عقد يقف على الفسخ ووقف على الإجازة الوصية. ولنا ما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. رواه الأثرم وأبو داود بن مالك. روى الخلاب بإسناده عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زاني. قال حنبل ذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله فقال هذا حديث منكر. وروي أيضا عن ابن عمر موقوفا عليه من قوله، ولأنه نكاح فقد شرطه فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهود. الله
تعجب من الفقهاء لتخفى عليهم بدهيات علم التخريج. رواه الأثرم وأبو داود وكذا وكذا، وقد يخرجون من الأثرم والحديث البخاري. عجب.
ما نقول هذا من فقههم في
الصلاة. ها؟
ما نقول هذا البخاري معلوم من البخاري يريدون زيادة
علمه. لا 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 لا، هم مسألة احتجاج. مسألة احتجاج، بل العكس، إذا عزاه إلى غير البخاري أضعفه وهو في البخاري، ويريد أن يحتج به ويعتمد عليه وينسب الأثرم والنجاد أو فلان أو حلان. لا لا، خلل قصور. وإن شئت فقول جهل في هذا الباب، واحتجوا بأحاديث واهية، بل ذكروا أحاديث موضوعة وهم في تخصصهم أئمة. فنكحه باطل. شو؟
إذا أجاز في الأولى
لا باطل، لا بد من عقد جديد، وذاك موقوف على إجازته. فإن كان دخل بها العبد الذي تزوج بغير إذن سيده، فإن كان دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، يعني مثل الجناية، مثل عرش الجناية يدفعها السيد إلا أن تتجاوز قيمته أو تكون مماثلة لقيمته فيخير بين أن يدفعها أو يدفع العبد. فإن دخل بها فعلى سيده خمس المهر كما قال عثمان رضي الله عنه إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه. ايش قال عن عثمان؟ إلا أين وين؟ كما قال عثمان رضي الله عنه.
فصل الثالث 438.
قال إن الواجب من المهر خمسة وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمي به أبو مسلم وعن أحمد أنها إن علمت أنه عبد فلها خمس المهر وإن لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد. وعنه أن الواجب مهر البر وهو قول أكثر الفقهاء لأنه وقت يوجب المهر فأوجب المهر
يعني كالجناية إذا كانت أضعاف قيمة العبد ودفع لها العبد. نعم.
لأنه وطء يوجب المهر فأوجب مهر المثل بكماله كالوطء في النكاح إلى ولي.
لكن ما أخذ الخمسين؟ ما وجهه؟ ها؟
هذه القصة
ها؟
خبر عثمان رضي الله
عنه. إيه نقول عثمان كيف أخذ؟ من أي تعليل أو دليل أخذ الإلزام بالخمسين؟ ها؟ هات القصة كمل كمل.
ما روى الإمام أحمد بإسناده عن خلاس أن غلاما لأبي موسى تزوج من أولاد ابنتان حيمي بغير إذن أبي موسى فكتب في ذلك إلى عثمان بن عفان فكتب إليه عثمان أن فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها ولها وكان صداقها خمسة أبعرة ولأن المهر
بعيرين بعيرين يرجع بثلاثة. نعم. من إيه هالمهر الخمسة ذا؟ ها؟ من أين له ولا يملك؟
الدعاء.
ها؟ شو الدعاء؟ التزم بها. شو؟
صاحبها
ولو كان ما يملك حرفة السيدة هو متضرر لكن عثمان مش نقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم.
قال ولأن المهر أحد موجبي الوقت فجاز أن ينقص العبد فيه عن الحر كالحج أو أحد العوضين في النكاح فينقص العبد كعبد الممدوحة.
انتهى. هذا القصة.
قال أنه يجب خمس المسمى لأنه صار فيه إلى قصة عثمان رضي الله عنه وظاهرها أنه أوجب خمسي المسمى ولهذا قال وكان صداقها خمسة أبعرة ولأنه لو اعتبر مهر المثل أوجب جميعا كسائد قيم المخلفات ولا أوجب القيمة وهي الأثمان دون الأبعرة ويحتمل أنه يجب خمس مهر المثل لأنه عوض عن جناية فكان المرجع فيه إلى قيمة المحل كسائر رؤوس الجنايات وقيمة المحل مهر المثل
هل مقصود أن ما أخذ الخمسين لا يزال خفي في شيء الزركة شيء إلا أن يجاوز الخمسان قيمته هذا الظاهر فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أكثر من قيمته أو يسلمه. إيش عندك؟
صلى الله تعليلا لأنه عوض عن جناية ملكم تعبد قصة عثمان رضي الله عنه.
ها؟
ذكر تعليل قد ابن
حفظ وش هو؟
لأن المهر أحد من الوقت فجاز أن ينقص العبد في عام حفظ
إيه لكن بينقص بهذه النسبة تحديد بالخمسين لا، لو قيل ان الصحابه وافقوه ولا خالفوه لا يعرف له مخالف، على طريقة الفقهاء لا يعرف له مخالف يكون اجماعا، لكن المأخذ خفي. من خرج هذا العثمان؟ من أبي شيبة المصنف وعبد الرزاق وغيرهم. حاشي حاشي وإذا تزوج الأمة على أنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر، لأن الأصل أن الولد يتبع أمه فيكون رقيقا. إذا أقدم على الزواج وهو عارف أنها أمة فالولد رقيق كأمه، فهو يتبع أمه حرية ورقا، لكنه دلس عليه خفي عليه وتزوج على أنها حرة فأولاده أحرار، فالولد حر وعليه أن يفديهم، وعليه أن يفديهم. لمن يفديهم؟ لسيدها، لكن إذا كان السيد هو الذي غشه غره بذلك فيرجع عليه. والمهر المسمى وعليه أن يفديهم إضافة إلى المهر المسمى، ويرجع بذلك كله على من غره. نعم،
المهر المسمى سمي على أنها حرة،
إيه؟
لو كانت أمه ما استحقت سكيت يلزم
بالله، إيه، لكن أنت افترض أنها حرة وقبل من ذلك بالشيء اليسير، مثل بعض الناس اللي تزوج 50,000 40,000 30,000 كان يكفيني 10 بس بيمشي هالمسألة دي. على كل حال، ويرجع بذلك كلي على من غره، إن كان السيد وإن كان وسيط وإن كان الأمة نفسها، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، بمعنى أنه لا يجد طول حرة، لأنه إذا وجد طول حرة لا يجوز له أن ينكح الأمة، إذا كان يجد طول الحرة يعني مهر الحرة. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، وإن كان ممن يجوز له فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق، لأنه حكم بحرية ولده لأنه أقدم على أنها حرة وغر بذلك، لكن إذا علم أنها أمة ورضي بذلك فالولد يتبع أمه. وإن كان المغرور عبدا فولدت فولده أحرار، وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به أيضا على من غره. إن كان المغرور عبدا، في الصورة الأولى الزوج حر، في الصورة الثانية الزوج الأول حر ومغرور بامرأة يظنها حرة فبانت أمة وتقدمت أحكامها، في الصورة الثانية المغرور الزوج عبد والمرأة أمة، وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، كيف يغرب حرة؟ ها؟ لا، هو عبد وتزوج حرة، قيل له هذه حرة فبانت أمة، وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، يعني من هذه الأمة. ويفديهم إذا عتق، إيه؟ لأنه تزوجها على أنها حرة، وأولاد الحرة أحرار وليسوا عبيد. على أنها حرة، فولده أحرار تبع لأمهم، وتبينت أما ولده أحرار لأنه أقدم على أنها حرة ليكون أولاده أحرار، وبالفعل يكون أولاده أحرار ويفديهم إذا عتق، ويرجع به أيضا على من غره، يرجع به أيضا على من غره. ليش نحتاج إلى أن يفديهم إذا عتق وبيرجع على من غره؟ في نكاح الأمة، في النكاح، نعم، في يرجع على من غره لأنه دفع مهر أكثر باعتبار أنها حرة، يرجع على من غره بالنسبة للصداق، وأما بالنسبة للأولاد يفتيهم إذا عتق، ويرجع به يعني بالفدية ولا بالصداق؟
جميع.
هناك قال ويرجع بذلك كله على من غره، أجل شلون يفتيهم إذا عتق؟ لا، في الأوفزة الأولى بذلك كله ما في إشكال، أي جمع ما تقدم. ها؟ ها؟ وين أيضا؟
ويرجع به أيضا،
نعم، ويرجع به أيضا على من غره. لكن مسألة الرجوع على من غره في فداء الأولاد أو في الصداق، ها؟ هناك يرجع بذلك كله، وهنا قال وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق. إذا عتق وهو بيرجع على من غره، ليش نعلقه بالعتق؟ لا، هم بيفدي، يبي يفدي، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به أيضا على من غره. مال مربوط بسبب، مال مربوط بسبب، لن يرجع إليه نفسه، إنما يرجع لتحرير الأولاد. وين؟ الآن ما هو مال ملكه ملك تام مستقر، إنما ملكه بهذا السبب، فلن يملكه ملكا مستقرا ليرجع إلى السيد، ملكه ليفدي هؤلاء الأولاد. لماذا ننتظر إلى أن يعتق؟ لا، ما يلزم نفسه، لكنه يأخذ من هذا ويعطي هذا. شو يقول الشارع؟
قالوا جملة ذلك أن المغرور إذا كان عبدا ولده أحرار، وقال أبو حنيفة يكون رقيقا لأن أبويه رقيق، وليس ذلك بصحيح، فإنه وطئها معتقدا حريتها، فكان ولده حرا كولد الحر، فإن هذا هو العلة المقتضية للحرية في محل الدفاع، ولولا ذلك لكان رقيقا، فإن علة رق الولد رق الأم خاصة، ولا عبرة بحال الأب، بدليل ولد الحر من الأمة وولد الحرة من العبد، وعلى العبد فداؤهم، لأنه فوت رقهم باعتقاده وفعله، ولا مال له في الحال. ينخفض في ذلك وجهان، أحدهما يتعلق برقبته بمنزلة الجناية، والثاني بذمته يتبع به بعد العتق، بمنزلة عوض الخلع من الأمة إذا بذلته بغير إذن سيدها، يفارق الاستدانة والجناية، لأنه إذا استدان أتلف مال الغريم، فكانت جناية منه،
وها هنا لم يجن في الأولاد جناية، وإنما عتقوا من طريق الحكم وما حصل له منهم عوض، فيكون ذلك في ذمته يتبع به بعد العتق ويرجع به حين يغرمه، فإنه لا ينبغي أن يجب له بذل ما لم يخف عليه. وأما الحرية فتتعجل في الحال، وإن قلنا إن الفداء يتعلق برقبته وجب في الحال ويرجع به سيده في الحال، ويثبت للعبد الخيار إذا علم، كما ثبت للحر لمن يحل له نكاح الإماء، لأن عليه ضررا في رفق ولده ونقصا في استمتاعه، فإنها لا تبيت معه ليلا ولا ونهارا ولم يرضى به، ويحتمل أن ألا يثبت له خيار لأنه فقد صفة لا منقص بها عن رتبته، فأشبه ما لو شرط نسب امرأة فبانت بخلافه لأنها مساوية لنسبه بخلاف تغرير الحر. وقال بعض الشافعية لا خيار له قولا واحدا، وقال بعضهم فيه قولان، والأولى ما ذكرناه. وإذا اختار الإقامة فالمهر واجب لا يرجع به على أحد، وإن اختار الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده والنكاح بإذن سيده فالمهر واجب عليه، وفي الرجوع به خلاف ما ذكرناه فيما مضى. وإن كان بغير إذن فالنكاح فاسد، فإن دخل بها ففي قدر ما يجب عليه وجهان، أحدهما مهر المثل والثاني الخمس، وهل يرجع به على وجهين؟ انتهى.
إن حل الإشكال زارك الشيخ قال يعني الكل يؤجل حتى يعتق، الكل يعني فداء الأولاد و نعم المهر الذي غر به أو المال الذي غر به.